أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة، خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة، اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. وصل بنا الكلام إلى التأمل التاسع والسبعون، المرأة في مفهوم الإسلام ركن المجتمع الأساسي، ولا يجوز التعامل معها على أنها موجود تابع عديم الإرادة يحتاج إلى قيم. كان الكثير من اليونانيين يعتقدون أن المرأة كائن نجس وشرير وأنها من عمل الشيطان، وكان الروم وبعض اليونانيين يعتقدون أن المرأة ليست ذات روح إنسانية وأن الرجل وحده هو الذي يحمل بين جنبيه مثل هذه الروح دون غيره. والملفت للنظر أن العلماء المسيحيين في أسبانيا كانوا يبحثون حتى الآونة الأخيرة في أن المرأة هل تملك مثل الرجل روحا إنسانية أم لا، وأن روحها هل تخلد بعد الموت أم لا، وهكذا. عليكم السلام. مع ظهور الإسلام وانتشار تعاليمه السامية دخلت حياة المرأة مرحلة جديدة بعيدة كل البعد عما سبقها. في هذه المرحلة أصبحت المرأة مستقلة ومتمتعة بكل حقوقها الفردية والاجتماعية والإنسانية. وهنا أمور: الأمر الأول، المرأة في مفهوم الإسلام تتمتع بحقوق تعادل ما عليها من واجبات ثقيلة في المجتمع، تعادل ما عليها من واجبات ثقيلة في المجتمع. يقول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الأمر الثاني، الإسلام اعتبر الرجل كالمرأة كائنا ذا روح إنسانية كاملة وذا إرادة واختيار، ويطوي طريقه على طريق تكامله الذي هو هدف الخلقة، ولذلك خاطب الرجل والمرأة معا في بيان واحد حين قال: يا أيها الناس، هذا خطاب للرجل والمرأة، وحين قال: يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب للرجل والمرأة. الأمر الثالث، الإسلام وضع لهما منهجا تربويا وأخلاقيا وعلميا، ووعدهما معا بالسعادة الأبدية الكاملة في الآخرة، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، كما في سورة غافر الآية رقم 40. الأمر الرابع، أكد الإسلام أن الجنسين الذكر والأنثى قادران على انتهاج طريق الإسلام والوصول إلى الكمال المعنوي والمادي ولبلوغ الحياة الطيبة المفعمة بالطمأنينة، نظير ما جاء في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، في سورة النحل الآية 95. النقطة الخامسة، الإسلام يرى المرأة كالرجل إنسانا مستقلا حرا، وهذا المفهوم جاء في مواضع عديدة من القرآن الكريم كقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، في سورة المدثر الآية 28، وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، في سورة فصلت الآية 46. الأمر السادس، الإسلام قرر الحرية للمرأة والرجل، ولذلك فهما متساويان أمام قوانين الجزاء: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، في سورة النور الآية 2. الأمر السابع، لما كان الاستقلال يستلزم الإرادة والاختيار فقد قرر الإسلام هذا الاستقلال في جميع الحقوق الاقتصادية، وأباح للمرأة كل ألوان الممارسات المالية وجعلها مالكة لعائدها وأموالها. يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنه، في سورة النساء الآية 32. ولو أضفنا إلى هذا المفهوم القاعدة العامة القائلة: الناس مسلطون على أموالهم، لفهمنا مدى الاحترام الذي أقره الإسلام للمرأة بمنحها الاستقلال الاقتصادي، ومدى التساوي الذي قرره بين الجنسين في هذا المجال. نعم، ينبغي أن نفهم المعنى الصحيح للمساواة، فهناك اختلافات روحية وجسمية بين المرأة والرجل، وهذه المسألة التفت إليها الإسلام بشكل خاص، ونحن لا يمكن أن ننكر الاختلافات الصارخة بين الجنسين في الناحية الجسمية والناحية الروحية، فالمرأة هي قاعدة انبثاق الإنسان، وفي أحضانها يتربى الجيل ويترعرع، وهي لذلك خلقت لتكون مؤهلة جسمياً لتربية الأجيال، كما أن لها من الناحية الروحية سهماً أوفى من العواطف والمشاعر. وهل يمكن مع هذا الاختلاف الكبير أن ندعي تساوي الجنسين في جميع الأعمال واشتراكهما المتساوي في كل الأمور؟ أليست العدالة أن يؤدي كل كائن واجبه مستفيدا من مواهبه وكفاءاته الخاصة؟ أليس خلافا للعدالة أن تقوم المرأة بأعمال لا تتناسب مع تكوينها الجسمي والروحي؟ من هنا يتضح مدى ابتعاد بعض المغفلين عن الحقيقة، حيث يتهمون الإسلام أنه دين الرجال دون النساء، بينما القيمة المعنوية عند الله عند الإسلام للرجل والمرأة هي واحدة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الصفة، بل
حول قضية النساء،
بل
كما سمينا أن مثلا لا متنا في يوم الآخرة مثلا نحن الرجال لدينا قرون العين ونحن سجال ما عندنا مشكلة، بينما النساء هل هم يذهبون ويبقون مع الرجال الآخر أو كيف؟
هناك عدة آراء، وهناك عدة آراء ترجع إلى تفسير نفس الآيات، وأن المرأة في الآخرة أو في الجنة المرأة المؤمنة لها أيضا ما تشاء وما تريد، أي يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي كذلك كالرجل. ولكن نحن كلامنا كان هنا في هذا العالم، عالم الدنيا والمساواة ورأفة الإسلام بهذه المرأة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بهن رفقا بالقوارير، يقول نعم المرأة المنحرفة المرأة الشاذة هذه لها عقوباتها، ولها يعني لها الإسلام وضع لها حدا لكي لا يفسد المجتمع، لأن الأم هي التي هي النواة الأولى التي أو المربية الأولى أو التي تحتضن الفرد، ومن خلالها تتكون الأسرة. فإذا فسدت المرأة فسد الجيل، وإذا فسد الجيل فسد المجتمع. ولذلك الإسلام وضع لها حدود وضوابط، فالمفروض أن هذه المرأة لا تتعدى الحدود التي رسمها الله تبارك وتعالى لها في الدنيا.
هذا وكيف يعني هذه الآية الرجال قوامون على النساء، وبالتالي أيضا هناك في هنا نقول يعني
أيضا لها مجالها، أيضا لها مجال. هذا بحث واسع شيخ الجليل، هذا بحث واسع، ولكنني أنا في هذه العجالة سلطت الضوء على شيء بسيط. وهناك كتب أو يعني ذكرت كثير من هذه الأمور في الجانب الفقهي، في الجانب الاجتماعي، حقوق المرأة وأجبات المرأة. فلذلك من أراد أن يتوسع ومن أراد الاستزادة فليطلع على هذه الكتب المفصلة. الكلام لا زال في الصفة الرابعة السلبية. قلنا أنه ماذا قال العلامة رحمه الله؟ أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي فهو ذو جهة، لأنه إما مقابل أي مقابل للرأي أو في حكم المقابل. مثلنا مثل رؤية زيد في المرآة فتقابلني صورته ولا يقابلني زيد ذاته، إذن فهو يكون بحكم المقابل بالضرورة، فيكون جسما وهو محال، ولقوله تعالى لن تراني ولن النافية للتأبيد. نعم في الدرس السابق ماذا بينا؟ اليوم نريد أن نطبق العبارة، لأننا في الدرس السابق قد أشرنا إلى أربعة مطالب. كان المطلب الأول في بيان معنى الرؤية، وكان المطلب الثاني في كيفية تحصيل الرؤية البصرية، وكان المطلب الثالث في بيان الأقوال في المسألة، ثم المطلب الرابع في أدلة الفريقين. واضح؟ اليوم إن شاء الله نحاول تطبيق العبارة. قال ولقوله تعالى لن تراني، لن تراني، هذا مفاد قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا أو مقطع من الآية الشريفة وهي في سورة الأعراف. بل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. هنا لن تراني قال العلامة رحمه الله ولن النافية للتأبيد، ولن النافية للتأبيد، أي هنا يستدل بهذه الآية أنها لن تراني، أن هذه الآية الشريفة تنفي الرؤية البصرية إلى الأبد. لن تراني لأن لن تفيد التأبيد، ولكن لم يسلم ذلك من نكير، فقد ادعى ذلك الزمخشري في أنموذجه، ادعى أن لن تفيد التأبيد، فاحتجوا عليه بقوله تبارك وتعالى في سورة مريم الآية 26 فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا، فلو كانت قيل له فلو كانت لن تفيد التأبيد لما أمكن تقييد، لما أمكن تقييد من فيها باليوم، فلن أكلم المنفي والكلام، ولكن قيد بأي شيء
باليوم،
يعني لو كانت لن تفيد التأبيد لا رفعنا اليوم، واضح؟ وهو التكلم، إذن منفيها فلن أكلم التكلم قيد باليوم، إذ يلزم اجتماع الملكة وعدمها، يلزم الكلام وعدم الكلام، يعني فلن أكلم أي أبديا، ولكن عندما صار تقييد باليوم أي أنه بعد هذا اليوم سيكون هناك كلام، فهنا سيجتمع الكلام وعدم الكلام، ستجتمع الملكة وعدم الملكة، وهذا أمر محال. كما أيضا احتجوا على الزمخشري بقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 95 ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، فقالوا لو كانت للتأبيد لكان ذكر الأبد تكرار، والأصل عدم التكرار، واضح؟ ولن يتمنوا أبدا. نعم الزمخشري نفسه ناقض نفسه، الزمخشري ناقض نفسه قال للتأبيد، يعني ادعى أنها في قوله تبارك وتعالى لن تراني للتأبيد، ثم ماذا قال؟ ثم ماذا قال في الشرح المفصل المجلد الخامس؟ قال لن تراني تفيد التأبيد، ولم يلزم، هذه عبارته، قال ولم يلزم منه عدم الرؤية في الآخرة، لأن المراد أنك لن تراني في الدنيا، لأن السؤال وقع في الدنيا، والنفي على حسب الإثبات. إذن المسألة خلافية أخوان، المسألة في هذا الدليل خلافية، واضح؟ والنحو فيه آراء كثيرة، ونحن حتى وإن استغنينا عن هذا الدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله فيوجد عندنا أدلة دامغة أن الرؤية لا تتحقق لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر لتجرده. التجرد أو المجرد هو الممكن الذي لا يكون متحيزا، ولا حالا في المتحيز. بعضهم يسميه المفارق وبعضهم يقول المجرد هو ما لا يكون محلا لجوهر ولا حالا في جوهر آخر ولا مركبا منهما. ماذا قال؟ قال ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر لتجرده. هذا القول الأول. وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة وأما الأشاعرة، هذا القول الثالث، وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده أنه مجرد وقالوا بصحة رؤيته وخالفوا بهذا القول جميع العقلاء. لماذا؟ لأن القائل بالتجرد لا يقول بالرؤية كالمعتزلة، والقائل بالرؤية لا يقول بالتجرد كالمجسمة والكرامية. أما الأشاعرة فقد قالوا بالتجرد والرؤية معا، أي جمعوا بهذا القول بين المتنافيين، وهذا مخالف لإجماع العقلاء. واضح؟ قال وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده وقالوا بصحة رؤيته وخالفوا جميع العقلاء. بعضهم دافع عن هذا الرأي، ولذلك المقداد السيوري رحمه الله ماذا قال؟ قال وتحذلق بعضهم، تحذلق يعني ادعى الحذق، أي ادعى المهارة، وهذه التحذلق تستخدم للاستخفاف بكلام المتحذلق. ماذا قال رحمه الله؟ قال وتحذلق بعضهم، وقال ماذا قال هذا المتحذلق؟ هذا المتحذلق يحاول توجيه كلام الأشاعرة بالرؤية مع التجرد، بالرؤية مع التجرد، وهذا أمر دونه خرط القتاد. قال وتحذلق بعضهم وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع أو خروج الشعاع. يعني بينا في الدرس السابق كيفية الرؤية، وقلنا أن هناك خلاف حول كيفية الرؤية، فمنهم من قال أن الرؤية انطباع للصورة في العين، انطباع للصورة أين؟ في العين. ومنهم من زعم حصولها بخروج شعاع من العين، يعني يقول الرؤية خروج شعاع من العين نحو الجسم المرئي وبالتالي تحدث الرؤية، ولكن هذا ورد عليه الاعتراض، وكما يقولون أنه ابن الهيثم قد اعترض عليه واحتج بأنه الرؤية في الليل منعدمة، فلو كان الشعاع يخرج من العين لشاهدنا ورأينا في الليل، أي لو كانت الرؤية تحدث بخروج شعاع من العين نحو الجسم المرئي إذن فلماذا لا نرى ليلا؟ على كل حال سواء قصدوا الرؤية بالمعنى الأول أو الرؤية بالمعنى الثاني فكلاهما باطل. لماذا؟ لأنهما يستلزمان التجسيم. واضح؟ وقد بينا أن هذا المعنى معنى التجسيم باطل وفاسد وغير صحيح. قال: وتحذلق بعضهم وقال: ليس مرادنا بالرؤية الانطباع أو خروج الشعاع، بل التفت إلى هذه الحذلقة، بل الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. يقول: هذه الحالة التي تحصل من رؤية الأشياء بعد أن نعلم بها. يعني بعضهم يقول لعله يشير إلى الصورة الخيالية الموجودة في الذهن، صورة خيالية موجودة هذه تبقى في الذهن، هذه الصورة بعد انقطاع الصلة بين الرأي والمرئي. فلو رأى الإنسان شيئا ثم بعدها ذهب وبعد سنة انقطعت الصلة، الرأي في مكان آخر والمرئي صار في مكان آخر، ولكن توجد صورة خيالية في ذهن الرأي، فلعله يشير إلى هذا المعنى، لا ندري. واضح؟ وقال بعضهم، أي بعض الأشاعر، معنى الرؤية هو أن ينكشف الله جل جلاله لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي. يعني إذا كان عند المؤمن علم بوجود الله تعالى وعنده انكشاف ناقص في الدنيا، فيوم القيامة سيتم هذا الانكشاف، وسنشاهد الله تبارك وتعالى وجها لوجه. والحق، ماذا يقول المقداد السيوري؟ يقول: والحق أنهم انعنوا بذلك، أي بهذا القول، قولهم هو أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي، يعني يوجه لهم القول، يقول انعنوا بذلك الكشف التام، يعني الكشف التام المقصود به العلم، يعني العلم الذي لا يشوبه أي شك وشبهة، انعنوا بذلك الكشف التام فهو مسلم. يقول: لا، هذا أذاق عنوا بهذا فنحن نتفق معهم بالرأي. لماذا؟ لأن معنى الكشف يغاير معنى الرؤية البصرية. واضح؟ فيقول: فهذا مسلم، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية، يعني بديهية، كل المعارف تصير بديهية، وهذا مفاد قوله تبارك وتعالى في سورة قاف الآية 22، قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. واضح؟ قال: فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية، وإلا، أي وإلا، هذا نفي لما تقدم للكلام المتقدم، أي وإن لم يقصدوا بالرؤية الكشف التام، وإن لم يقصدوا بالرؤية الكشف التام. قال: وإلا فلا يتصور منه إلا الرؤية، أي الرؤية البصرية. ما هو معنى قوله لا يتصور منه إلا الرؤية البصرية، وهو باطل عقلا وسمعا، وهذا المعنى باطل بالدليل العقلي وبالدليل النقلي، أما عقلا فلأنه، التفت إلى الدليل العقلي، أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة، فيكون جسما وهو باطل لما تقدم. واضح؟ أين تقدم؟ أحسنتم، في الصفة الثانية السلبية. أرجع معاي إلى الصفة الثانية السلبية، الثانية ماذا قال؟ قال الثانية أنه تعالى ليس بجسم، ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث، فيكون حادثا وهو محال. واضح؟ وقد تم الكلام في هذه وبيان الأدلة على ذلك. الآن أرجع معي إلى عبارة المقدار. قال بيان الأول، ما هو الأول؟ يعني بيان الملازمة. أرجع معي إلى عبارتي. أما عقلا فلأنه لو كان، أكتب هنا رقم واحد، فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة، هذا أولا، فيكون جسما. أكتب ثانيا رقم اثنين، فيكون ممكنا، فيكون جسما. قال بيان الأول، ما هو الأول؟
لكان في جهة.
لو كان مرئيا لكان في جهة، أي بيان الملازمة بين الرؤية والجهوية، بيان الملازمة بين الرؤية والجهوية. قال بيان الأول أن كل مرئي فهو إما مقابل، أي إما مقابل للرأي، أو في حكم المقابل، أو في حكم المقابل، كالصورة في المرآة، في حكم المقابل كالصورة في المرآة، فإن الذي يقابلك في المرآة هي صورة المرئي، لا المرئي نفسه، لا المرئي ذاته، لا المرئي عينه. قال وذلك ضروري، أي أنه تتحقق الرؤية إما بالمقابلة أو ما بحكمها. وذلك ضروري، وكل مقابل أو في حكمه، في حكم المقابل، فهو في جهة، لا بد أن يكون في جهة من الجهات، فلو كان الباري تعالى مرئيان لكان في جهة. واضح؟ هذا تمام بيان الملازمة الأولى بين الرؤية والجهوية. أما الملازمة الثانية وهي فيكون جسما، يعني إذا كان جهتان فيكون جسما، هنا لم يذكرها، لم يذكرها. لماذا؟ لأنه قد أثبتها في الفرع الثاني من الصفة الثانية السلبية، الملازمة بين الجهة والجسمية. أرجع معي إلى الفرع الثاني أو البحث الثاني من الصفة الثانية السلبية. ماذا قال؟ قال الثاني، أي الوصف السلبي الثاني، أنه تعالى
جسماً.
لا ليس هذه،
كان حادثا، لو كان جسما لكان حادثا وهو
محال. الفرع الثاني من الصفة الثانية،
رقم 123 صفا.
هذه ملازمة بين الجسمية والحدوث التي تذكرونها. أنا أقول الثاني، هذا الثاني، أنه تعالى ليس في جهة. واضح؟ أنه تعالى ليس في جهة، هذا هو المقصود، أي ليس له جهة، أي لا يقبل الإشارة الحسية. واضح؟ قال والجهة مقصد المتحرك، وبينا أنه ليس بجهة. واضح؟ الآن أرجع معي. قال وأما سمعا فالوجود، وأما سمعا أي الدليل السمعي، الأول أن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لما سأل الرؤية أجيب، ماذا أجابه الله تبارك وتعالى؟ قال له تعالى لن تراني، قال ولن لنفي التأبيد، نقلا عن أهل اللغة، نقلا عن هذا الدليل. قلنا حتى وأن لم يثبت، لأنه بينا أن المسألة خلافية، المسألة خلافية، واضح؟ فنقول حتى لو لم يثبت هذا فنحن يوجد عندنا أدلة أخرى دامغة وتثبت المراد والمقصود، واضح؟ قال ولن لنفي التأبيد نقلا عن أهل اللغة. وإذا لم يره موسى، التفت، وإذا لم يره موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام لم يره غيره بطريق أولى، أي باعتبار أنه إذا امتنعت الرؤية على الأنبياء عليهم السلام فمن الأولى أنها ممتنعة عن دونهم أو عن من دونهم، واضح؟ قال الثاني، ما هو الثاني؟ ما هو الثاني؟ الوجه السمعي الثاني لإبطال الرؤية، الوجه السمعي الثاني لإبطال الرؤية. قال الثاني قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، سورة الأنعام الآية 103. هنا تمدح الله تبارك وتعالى بنفي إدراك الأبصار له، الأبصار لا تدركه، فيكون إثباته له نقصا، فيكون إثبات الرؤية للباري جل وعلا نقصا. فإن الحكيم، والله تبارك وتعالى حكيم، فإن الحكيم لا ينفي عن نفسه إلا ما يراه منقص بحقه، الحكيم ينفي عن نفسه ما يراه منقص في حقه، أما ما يراه تكامل، ما يراه رفعة، ما يراه عزة، هذا لا ينفي عن نفسه، هذا لا ينفي عن نفسه، واضح؟ قال الثالث، ما هو الثالث؟ الوجه السمعي الثالث لإبطال الرؤية أنه تعالى استعظم طلب الرؤية، يعني رأى هذا الطلب عظيما، استعظم هذا طلب الرؤية ورتب الذم عليه، بل رتب الذم على طلب الرؤية والوعيد أيضا، يعني لو كانت رؤيته معقولة لما أنزل صاعقة العذاب على طالبيها ونعتهم بالظالمين، واضح؟ ولما اعتبر ذلك استكبارا وعتوا، والذي يراجع الآيات سيجد هذا المعنى. فقال ماذا قال هنا؟ يذكر لك آية المقداد رحمه الله، فقال قوله في قوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وهذا توبيخ، هذا توبيخ من الله جل جلاله لليهود السائلين عن الرؤية. فقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله أن لا يستعظم طلبهم بإنزال الكتب عليهم، إذ أن سابقتهم كانت أكبر، هم طلبوا، سألوا موسى أكبر من ذلك، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، كانوا ظالمين. ما هو معنى الظلم؟ الظلم هو التعدي إلى الباطل، وهو في المقام الرؤية وطلب الرؤية وترك الحق، وهو عدم طلب الرؤية. وهذا هذه هي الآية، بل سورة النساء الآية 153 أيضا. وقوله تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وهذه مقولة الماديين الذين يزعمون أنه لا شيء إلا الطبيعة المحسوسة العمياء. فلكي نؤمن بأي شيء لا بد من رؤيته وتحسسه، هكذا يقولون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. واضح؟ سورة الفرقان، الفرقان الآية 21. هنا لطيف يذكرون أبيات من الشعر لأحد الشعراء يقول: يا من يدرك الأبصار والأبصار لا تدري، له ولكنه إدراك، أتراك عين والعيون لها مدى، ما جاوزت ولا مدى لمداك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. واضح؟ إلى هنا انتهى بنا الكلام عن الصفة السلبية الرابعة. نشرع الآن في الصفة السلبية الخامسة. قال: الخامسة أي الصفة السلبية الخامسة للواجب جل جلاله في نفي الشريك عنه. إذن في نفي الشريك عنه ما هو الدليل؟ قال: للسمع. قال: للسمع، أي للدليل السمعي، ليس له شريك، كقوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، سورة الإخلاص الآية الأولى. وقوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، في سورة البقرة الآية 163. وللتمانع، الدليل الثاني، ما هو الدليل الثاني؟ وللتمانع. واضح؟ وهذا الدليل التمانع، تمانع أثاره المتكلمون، وقد ذكره القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، في سورة الأنبياء الآية 22. قال: وللتمانع فيفسد نظام الوجود، لو كان هناك أكثر من إله لفسد نظام الوجود. ولاستلزامها، الدليل الثالث، هذا الدليل الثالث، وهذا ولاستلزام التركيب، ولاستلزام التركيب، هذا هو دليل الحكماء على نفي الشريك، وهو الدليل الثالث، لأن الدليل الأول كان السمع، والدليل الثاني كان التمانع، والدليل الثالث استلزام التركيب. قال: ولاستلزامه، أي لاستلزام الشريك، لو كان له شريك لأنه سيكون مركب، وسنبين ذلك في الشرع، ولاستلزامه التركيب. لماذا؟ لاشتراك الواجبين في كونهما واجبين وجود، يعني الأول يصدق عليه أنه واجب الوجود، والثاني يصدق عليه أنه واجب الوجود، فهذه هي الصفة المشتركة بينهما. وإذا وجد ما به الاشتراك إذن فلا بد من وجود ما به الامتياز. إذا قلنا أنهما اثنين، إذا قلنا أنهما اثنان، واضح؟ فلا بد من مائز، فلا بد من مائز، لأنهما لو لم يتميزا لم تحصل الاثنين، لو لم يتميزا لم تحصل الاثنينية، وإن تميزا، وإن قلنا لا يوجد ما به الاشتراك ويوجد ما به الامتياز، وإن تميزا لزم تركبهما من صفة الاشتراك وهي وجوب الوجود، فالإله الأول واجب الوجود والإله الثاني واجب الوجود. إذن لابد من فصل، لابد مما به الامتياز. فإذا قلنا يوجد ما به الامتياز فقطعا أن ما به الامتياز هو غير صفة الاشتراك، غير صفة واجب الوجود. وإلا لو قلت هو نفسه واجب الوجود نعود للأول، لا يوجد مائز، لا يوجد مائز، وبالتالي تنتفي الاثنين. إذن فلا بد من ما به الامتياز، وإذا أوجدنا ما به الامتياز فكان لواجب الوجود الأول جنس وفصل، وكان لواجب الوجود الثاني جنس وفصل. إذن لزم أن يكون واجب الوجود الأول الإله الأول مركب من جنس وفصل، والثاني مركب من جنس وفصل، والتركيب سمة الممكن، وهذا خلف ما ندعي أنه واجب. واضح؟ الآن أوضح هذه العبارة من خارج الكتاب. كم يوجد عندنا من الوقت؟ بالي لا أستطيع أن أدخل في هذا البحث، ولكن سأشير إشارة سريعة وسأكمل هذا البحث وتطبيق العبارة في الدرس القادم. إذن الكلام في الصفة الخامسة، إذن الكلام في نفي الشريك عنه جل جلاله. في هذا، في بيان هذا المطلب يوجد عندنا الصفة، يوجد عندنا مطلبان سأبين مقدما ثم بعدها نذكر الأدلة. سنبين مقدما ثم بعدها نذكر الأدلة. المطلب الأول وهو في بيان المقدمة، هنا العنوان المذكور أعم من المقصود في هذه الصفة. العنوان المذكور أعم من المقصود في هذه الصفة، لأن نفي الشريك قد يراد منه الشريك في الخلق، أو قد يراد منه الشريك في العبادة، وقد يراد منه الشريك في واجب الوجود وغير ذلك. فحتى يكون العنوان مساويا للمقصود فيكون العنوان هكذا: أنه تعالى واحد، أنه جل جلاله واحد. أو العنوان يكون هكذا: لا واجب وجود ثاني، لا واجب وجود ثاني. هذا هو المطلب الأول أو المقدمة. نأتي إلى المطلب الثاني، ما هي الأدلة؟ ما هي الأدلة؟ الأدلة تكون على نحوين، الأدلة تكون على نحوين. بل يوجد عندنا أدلة عقلية وأدلة نقلية، دليل عقلي ودليل نقلي. الأدلة العقلية، الأدلة العقلية وهي كثيرة، إلا أن أكثرها لا يخلو من نقاش، لا يخلو من نقاش. إن شاء الله لا يوجد عندي وقت، ولكن سنبين في الدرس القادم. نذكر الدليل الأول وهو دليل المتكلمين، والدليل الثاني هو دليل الحكماء. واضح؟ هذا سأبينه إن شاء الله في الدرس القادم، ثم بعدها نطبق عبارة هذه الصفة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.